إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تعلمون عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويفشو الجهل. يرفع العلم، علم الشريعة الذي هو نور وحياة للناس، سيرفع هذا العلم في آخر الزمان ويفشو الجهل، مع تقدم الناس في علوم الدنيا واختراعهم الآلات والأدوات. ومع ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم ويفشو الجهل. وهذا قدر لا بد منه، وقد ظهرت مبادئه، والله تبارك وتعالى على ما مضى به قدره وجرت به سننه جعل لكل قدر سببا. فمن أسباب رفع العلم إهمال المسلمين دينهم وتفريطهم فيه، فلا يلتزمون به ولا يعملون بما فيه، فيعاقبهم الله تبارك وتعالى بسبب هذا التفريط أن يرفع العلم من بينهم عقوبة لهم. كما أن الرجل إذا عرف شيئا من الدين وفرط فيه فالله تبارك وتعالى يعاقبه بالعمى والصمم، فيصير لا يفهم ولا يعقل. فكذلك الحال في آخر الزمان. ومما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه الشاهد ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به بسبب نقضهم الميثاق مع الله تبارك وتعالى. ومما يدل على هذا أيضا أن رفع العلم بسبب ترك العمل بالدين، ما رواه أحمد وابن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال يوما: هذا أوان رفع العلم، هذا أوان رفع العلم. يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يزيد على 1400 سنة: هذا أوان رفع العلم، أي أنه قرب، هذا أوان رفع العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب، وفي لفظ: وقد قرأنا القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناء أبنائنا، كما هو الحال الآن، اهتمام المسلمين بالقرآن وبتحفيظه للأولاد، لكن هل نعمل بما فيه؟ لا مجاملة في الدين أيها الإخوة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، أي أن كتاب الله تبارك وتعالى بين أظهرهم، فما يغني عنهم شيئا. وفي لفظ: هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، لا يعملون بما فيهما. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأيضا أيها الإخوة، من أسباب رفع العلم كيد أعداء الإسلام ومكرهم وتخطيطهم في صرف المسلمين عن علوم الشريعة، وهذا من محاربتهم للإسلام، فصرفوا المسلمين وأولاد المسلمين عن علوم الشريعة، وزينوا لهم هذه الحياة الدنيا، وأن العلم هو أن يكون المسلم طبيبا مهندسا مخترعا، ونحن لا ننكر هذا، لكن الذي ننكره أن يكون هذا هو الهدف وهو الغاية. فالكفار زينوا للمسلمين أن هذا هو الهدف وهذه هي الغاية، لأنهم أبناء دنيا، فيريدون من المسلمين أن يكونوا أيضا أبناء دنيا. فصدق فينا شيء من قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. علوم الشريعة أيها الإخوة هي سبيل الخير والنجاة، هي سبيل الخير والنجاة. لما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتن، فقال له: يا حذيفة، تعلم كتاب الله، تعلم كتاب الله، لأن تعلم كتاب الله تعالى هو الذي ينجي المسلم من الفتن. إذا كان الإنسان جاهلا بعلوم الشريعة فكيف يتقي الله تبارك وتعالى؟ وقد علمنا أن التقوى مبنية على العلم، كما قال طلق بن علي: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على نور من الله، لا تعمل بطاعة الله اتباعا لهواك ولا اتباعا للآباء والأجداد، وإنما أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. واعلموا ثانيا أيها الإخوة أن هذا العلم علم الشريعة إنما هو علم الكتاب والسنة، ولا سبيل لفهم الكتاب والسنة إلا بلسان العرب وإلا بمعرفة اللغة العربية، فإن القرآن عربي والمتكلم بالسنة صلى الله عليه وآله وسلم هو أفصح العرب، فكيف يتأتى فهم الكتاب والسنة بغير معرفة لغة العرب؟ وقد تواترت كلمة العلماء على هذا، فقال الإمام مالك رحمه الله: إن الأصلين المهمين في الإسلام الكتاب والسنة، ولا سبيل إليهما ولا الرسوخ فيهما إلا بمعرفة لسان العرب. ولو أن الرجل كان عالما بسائر العلوم جاهلا بلغة العرب كان كالساري لا ضوء له، كان كالساري أي العمود ليس له ضوء. وقال ابن حزم رحمه الله: كيف يكون مأمونا على العلم من لا يعرف لغة العرب؟ كيف نأمنه؟ ولذلك أهل البدع لما أخذوا العلم من الفلسفة ومن اليونان بترجمة هذه الكتب ولم يأخذوها من الكتاب والسنة وبفهم لغة العرب جاءوا بالطمات، ففسروا قوله تعالى استوى على العرش بمعنى استولى، وهذا ليس له أصل في لغة العرب، فإن علماء اللغة أجمعوا على أن استوى بمعنى على وارتفع، فمن أين جاء هؤلاء بأن استوى بمعنى استولى؟ وقال الشاطبي رحمه الله: الشريعة عربية، وإذا كانت الشريعة عربية فلا تفهم حق الفهم إلا بفهم اللغة العربية حق الفهم. وسئل ابن رشيد رحمه الله عن رجل يقول: لا ضرورة لتعلم لسان العرب ولا التوسع فيه، فقال: هذا جاهل، هذا جاهل، ولينتهي عما يقول وليتب، فإنه لا يصح شيء من الإسلام والديانة إلا بلغة العرب، لا يصح شيء من الإسلام والديانة إلا بلغة العرب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: واعلم أن اللغة العربية من الدين، وأن تعلمها فرض واجب، لأن فهم الكتاب والسنة فرض واجب، ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيجب علينا جميعا أيها الإخوة أن نتعلم لغة العرب كل بحسب استطاعته، فالذي لا يتعلمها دراسة وكتابة فليتعلمها نطقا، نتخاطب بلغة العرب، فإذا تخاطبنا بلغة العرب صارت هذه اللغة التي هي شعار الإسلام والقرآن صارت معروفة منتشرة، فإذا سمعنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، لو كنا نتخاطب بهذه الألفاظ الواردة في هذه السورة لو كنا نتخاطب بها لسهل علينا فهم الكتاب والسنة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. العجيب أيها الإخوة أن رجلا أجنبيا فرنسيا يسمى مارسي قال: وليس صحيحا، وليس صحيحا أن تعلم اللغة العربية شيء صعب. فذو الذهن المتوسط يستطيع تحصيلها بأشهر قليلة وبجهد معتدل، بأشهر قليلة وبجهد معتدل. واعلموا أيها الإخوة أن مما يحول بين المسلم وبين تعلم اللغة العربية التحدث بغيرها والرطانة بغيرها. وقد قال عمر رضي الله عنه فيما رواه عنه البيهقي بإسناد صحيح، قال: إياكم ورطانة الأعاجم. وكره الإمام أحمد أن يتكلم الإنسان بغير العربية إلا عند الحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد: سنا سنا، وهذا بلغة الحبشة، لما وجد عليها ثيابا جميلة وهي صغيرة قال لها: يا أم خالد سنا سنا. فيجوز في بعض الأحيان عند الحاجة والمصلحة أن يتكلم الإنسان بغير العربية، وأما أن يعتاد ذلك ويصبح التحدث بغير العربية شعارا لأهل العصر ولأهل المصر وللرجل مع أولاده وللأمراء وأهل الفقه أن يصبح هذا، فهذا تشبه بالأعاجم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ثم قال: والطريقة الحسنة، والطريقة الحسنة أن نعتاد التخاطب باللغة العربية، فإنها شعار الإسلام والقرآن، فيتلقاها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيسهل عليهم فقه الكتاب والسنة. كما ذكرنا أيها الإخوة، لو كنا نتحدث بهذه الألفاظ التي سمعناها في سورة الفلق: وقب، النفاثات، الغاسق، لو كنا نتحدث بهذه الألفاظ فيما بيننا فكنا عندما نسمع مثل هذه السورة نفهمها ونعقلها، نفهمها ونعقلها. واعلموا عباد الله أنه ما سادت لغة إلا وساد فكرها. إذا جماعة مثلا تعلموا الفرنسية وصاروا يتحدثون بها فإنه يسود فكر هذه اللغة، ما سادت لغة إلا وساد فكرها. فمن أجل هذا أكد أعداء الإسلام على ابتعاد المسلمين عن لغتهم، لأنها من الدين وهي ركن من أركان الدين. فاجتهدوا رحمكم الله في التحدث بلغة العرب وفي السؤال عنها، فإنها من الدين كما علمتم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم وحد صفوفهم واجمع شملهم، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.